أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذه مدخلة هاتفية واردة من بهرمس من الأخ أسامة، تسمحون بها؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما هل الرد على الرجل من أهل السنة يسقط هذا الرجل المردود عليه؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الرد عليه في مسائل أحكام واجتهاد وغير ذلك فإن هذا من التنبيه على خطأه ولا يسقطه، فما أحد إلا راد أو مردود عليه. حينما ترد على فتوى فلان من أهل العلم لأنه أخطأ في كذا، حتى ولو أخطأ في مسألة المسائل الأحكام، لا يسقطه هذا، فما أحد يعصم. كذلك لو في مسألة من مسائل الاجتهاد واختار قولا وأنت ترد عليه بالقول الآخر وتبين الأدلة، هذا لا إشكال فيه، فلازال أهل العلم يرد بعضهم على بعض وما سقط المردود عليه. هذا إذا كانت المسألة مسألة علمية ومسألة من مسائل الاجتهاد. ثانيا، إذا كانت المسألة من مسائل المسائل المتعلقة بفروع العقيدة وقد أخطأ في بعض متعلقات العقيدة، فهذا أيضا الرد عليه لا يسقطه إذا كان الحق قد خفي عليه، أو إذا كان اعتمد على دليل ضعيف في هذه المسألة فإنه يرد عليه مع حفظ قدره، إن كان له قدر في السنة ظاهر وبارز فيحفظ قدره ويرد عليه. الأمر الثالث، إذا كانت المسألة من مسائل الاعتقاد وليست من مسائل الاجتهاد المتعلقة بفروع العقيدة، فإن المسألة هذه إذا كان الرجل من أهل السنة لن يخالوا أنه يخالف أصلا من أصولها، يقول مثلا بقول المرجئة في الإيمان أو بقول الخوارج أو بقول الروافض في الصحابة أو بكذا، فإذا كانت المسألة مشهورة متعلقة بأصل من أصول السنة فإنه نعم يبدع بمجرد الوقوع في هذه المسألة المشهورة، كما هو صنيع سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ولا ينتظر ذلك إقامة حجة. وحينئذ إن وصله الرد فرجع وتاب وأناب وتبرأ من ذلك فالحمد لله، وإلا فينسب إلى البدعة بالأمر المشهور حتى لا يغتر الناس به. هذا في مسألة الأصول، فلا يكون الرجل من أهل السنة إذا اجتمع في خصال السنة كلها، ولا نخال رجلا يكون من أهل السنة ثم يقع في أصل من الأصول، لأنه ما يكون على السنة إلا إذا اجتمع فيه الخصال. أما إذا كان في أمر من أمور الاجتهاد المتعلقة بالعقيدة فإن هذا ولو خالف ما عليه المسلمون في ذلك وأهل السنة فإنه ينبه إلى ذلك، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يبدع بذلك ولا يسقط. طيب، رابعا، إذا كانت المسألة ليست من مسائل الاعتقاد لكن المسألة من مسائل قواعد أهل العلم، فإذا كان قد أحدث قواعد في العلم، هذه القواعد محدثة سواء في باب اعتقاد سواء في باب أحكام، أحدث قواعد محدثة بناء عليها خالف أصول أهل السنة أو خالف أهل العلم في الحكم على الأعيان أو غير ذلك، فإنه إذا أحدث القواعد ينبه إليها، فإذا رجع فالحمد لله، وإلا فإنه يبدع بذلك لا شك. إذا أحدث قواعد في الجرح والتعديل ليس عليه أهل السنة بل عليه أهل البدع، وإذا أحدث قواعد في تلقي العلم فإنه يحذر منه، وطارة يبدع إذا قامت الحجة عليه وقد خالف إجماع أهل السنة في هذا، وطارة لا يبدع ولكن يحذر منه، فإن باب التحذير أوسع من باب التبديع لأنه يقع به مضرة على طلبة العلم في هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك، إذا كان على مسالك وأخلاق لا ترضي فإنه يحذر منه وإن لم يبدع، كان يكون رجلا مشهورا بالكذب، مشهورا بالسرقات العلمية، مشهورا بمراعاة نفسه والعجب بها وغير ذلك مما لا يكون على أخلاق السلف في هذا، فإنه يحذر منه كذلك. ويدل على هذه الأمور ما ذكره مالك رحمه الله تعالى بأن العلم لا يطلب على يد أربعة. ذكر الكذاب، ما ذكر المبتدع يعني في هذه، ذكر الكذاب وإن كان لا يكذب على رسول الله وإنما يكذب في حديثه مع الناس، ذكر المبتدع عدثنان، ذكر السفيه ذكر أيضا الرجل المغفل الملقن الذي لا يتقن العلم، فإذا كان على شيء من ذلك فإنه يحذر منه ولا يطلب العلم على يديه، ولو كانت مخالفاته متعلقة بالعمل والمسالك وإن لم يقع فيها بدعة. إذن حاصل الجواب، تارة يبدع هذا الرجل إذا اقتضى ما ذكرنا من التبديع، وتارة يحذر من خطائه ولا يحذر منه، وتارة يحذر منه وإن لم يبدع. هذه أقسام: يبدع ويحذر منه، يحذر منه ولا يبدع، يحذر من خطائه ولا يبدع ولا يحذر منه، ولكل قسم من هذه الأقسام ما يناسبه، والله أعلم.